منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. إيران تقول إن جبهات المقاومة باتت اليوم قوة مؤثرة لها ثقلها في سوح المواجهة. طهران تجدد تأكيدها بأنها لن تسمح أن تتحول مفاوضات فيينا إلى استنزافية. وحماس تدعو لشد الرحال إلى الأقصى وأداء الصلوات عند الحواجز الصهيونية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن جبهات المقاومة في إيران وسوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها تشكل اليوم قوة مؤثرة يحسب لها في ساحات المواجهة والانتصارات ضد أمريكا والكيان الصهيوني. وأكد العميد حاتمي أنه لولا قيادة الشهيدين سليماني وحجازي في سوريا ومحور المقاومة لتمكنت أمريكا من خلال حروب الإنابة عبر الجماعات الإرهابية من اقتلاع جذور الإسلام والثورة الإسلامية في المنطقة. وقال أنه ينبغي للكيان الصهيوني وأعداء الثورة أن يتفهموا بأن قوات الجيش والحرس ماضية تحت راية الولي الفقيه ورهن إشارته في سياق الدفاع عن الشعب والإسلام. حذر رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الكيان الإسرائيلي من التمادي في غيه، مؤكدا أن ما جرى خلال الأيام الماضية لكيان الاحتلال وما سيتعرض له مستقبلا من تهديد لأمنه ومصالحه سيجعله يعود إلى رشده. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تمادي الكيان الإسرائيلي في استفزازاته وسياساته العدوانية لن يستمر، هذا ما أكده رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي أشار إلى أن الصهاينة يعتقدون أنهم يستطيعون استهداف الأراضي السورية بشكل دائم من دون رد، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الماضية والإجراءات المستقبلية التي ستعرض مصالحهم للخطر ستعيدهم إلى رشد. وقال لواء محمد باقري إن الكيان الإسرائيلي لا ينعم بالهدوء إذا استمر بسياساته العدوانية، وعن رد إيران في حال استمرار الأعمال العدائية للكيان الصهيوني. أوضح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن جبهة المقاومة سترد بشكل قاطع.
العدو الإسرائيلي ليس لديه الشجاعة والجرأة على الخوض في معركة ضد إيران.
قائد القوة الجوفضائية في حرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده أكد أن إيران ليست مجبورة على التعريف بقدراتها، مؤكدا أن قدراتها أثبتت في الميدان.
لا يجب أن نتكلم عن قدراتنا الصاروخية، يجب أن نسمعها على لسان العدو، فقدراتنا أثبتت في الميدان ولن يسعى أحد للتجرؤ على الخوض في مغامرة لتجربة مدى قوتها.
الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسين أمير عبداللهيان قال إن استئناف الرد الصاروخي للمقاومة على غطرسة وجرائم الصهاينة يظهر قوة المقاومة وبداية تغيير المعادلة لصالح الشعب الفلسطيني. وكان المساعد التنسيقي لحرس الثورة في إيران العميد محمد رضا نقدي أكد أن الصهاينة يحصدون اليوم ما زرعوه في المنطقة، وقال إن من يفعل الشر لا ينبغي له أن يظن أنه لن يرتد عليه.
أزاح الجيش الإيراني الستار عن 7 إنجازات دفاعية محلية الصون في مجالات الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية، وذلك بمراسم خاصة حضرها عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية. وفي كلمة له قال مساعد القائد العام للجيش الأميرال حبيب الله سياري إن جهاد الاكتفاء الذاتي داخل البلاد قطع سلسلة التبعية للخارج، مضيفا أن الاستفادة من الطاقات والإمكانيات الداخلية والشركات المعرفية توفر الأرضية لتحقيق النجاحات والانتصارات. وحول إزاحة الجيش الإيراني الستار عن 7 إنجازات دفاعية جديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
في إطار تحقيق الاكتفاء الدفاعي الذاتي، يكشف الإيرانيون عن عدد من المنظومات والأجهزة الجديدة التي من شأنها رفض القوات الدفاعية بقدرة مناورة أكبر، فيما يتعلق بالطائرات المسيرة ومنظومات الحرب الإلكترونية والتشويش.
الجيش القوي هو الجيش الذي يعتمد على سياسة الاكتفاء الذاتي ويستطيع أن يوفر قوته البشرية ومعداته من داخل بلاده ويقطع أوتار التبعية للخارج، وهذا ما حققه أبطال الجيش حيث استفادوا من الإمكانات الوطنية والشركات المعرفية لتقوية القدرات الذاتية في جميع المجالات.
تيان وطاها 1400، منظومتان متطورتان للطائرات المسيرة قادرتان على التخفي عن رادارات العدو ومراقبته. من أهم المنجزات التي عرضت خلال المراسم التي أقيمت بحضور عدد من المسؤولين العسكريين، في رسالة مفادها أن إيران لن تتوقف عن تطوير صناعتها الدفاعية مهما كانت مخططات الأعداء.
نقوم بإنتاج ما يلزمنا في القوات المسلحة بحسب أولويات الميدان ووفق الظروف والمتغيرات. المنظومات التي تم الكشف عنها اليوم تخدم قواتنا المسلحة في أي تهديد تتعرض له البلاد، وهي منظومات تحسن عمل طائرات المسيرة بشكل كبير.
إضافة إلى ذلك، تم الكشف عن تزويد الطائرات المسيرة بمنظومة التشويش على رادارات مراقبة العدو ومنظومات الطيران المتشابك المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 3 إنجازات تتعلق بزيادة سرعة الطائرات المسيرة وتحسين عمل أبراج المراقبة.
بخبرات إيرانية بحتة يطور أبناء القوات المسلحة منظوماتهم الدفاعية، فيما تبقى رسالتهم الدائمة هي أن سماء وبحار وأرض إيران خط أحمر.
من الشأن الإيراني ننتقل إلى الشأن العراقي، حيث أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حصول بعض التفاهمات في محادثات فيينا حول الحظر الأمريكي الذي يجب إلغاؤه بالكامل، مجددا التأكيد على عدم السماح بأن تكون المفاوضات استنزافية. وقال عراقشي في البرلمان الإيراني أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان بإمكاننا التغلب على التحديات، لكننا لا نشعر بخيبة أمل ونتمسك بواجبنا، مشددا على رفع الحظر والتحقق منه قبل عودة إيران لالتزاماتها. وأضاف أنه تم التخلي عن خطة الخطوة مقابل الخطوة منذ فترة طويلة، وتجري مناقشة المرحلة الأخيرة من الاستمرار الاتفاقية حسب الترتيبات التي تتوخاها إيران. استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى ظريف نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني وبحث معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وقال السفير الإيراني لدى قطر حميد رضا تقاني أن زيارة ظريف إلى الدوحة تأتي في إطار تنمية العلاقات الثنائية مع قطر، لا سيما عقب التطورات الأخيرة على صعيدي المنطقة والعالم، معتبرا أن إيران تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع جميع دول الخليج الفارسي. يذكر أن وزير الخارجية الإيراني بدأ اليوم على رأس وفد زيارة إلى قطر، ومن ثم يتوجه غدا للعراق في إطار الجهود الهادفة لتوسيع العلاقات الثنائية. كان هذا شأن الإيراني، والآن ننتقل بكم إلى الشأن العراقي. أعلن العراق اليوم الأحد الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع يوم أمس في مستشفى ابن الخطيب ببغداد. وأعلنت الداخلية العراقية عصر اليوم ارتفاع عدد ضحايا الحريق إلى 97 شهيدا و 120 جريحا. وقالت وزارة الصحة إن حصيلة ضحايا الحادث في تصاعد بسبب الجروح والحروق الخطيرة التي تعرض لها المصابون جراء الحريق الذي نجم عن انفجار مستودع غاز الأكسجين والذي يستخدم في معالجة صعوبة التنفس لدى المصابين بكورونا. إلى ذلك قررت الحكومة العراقية تنحية وزير الصحة ومحافظ بغداد ومسؤولين آخرين وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الحريق. حول الحداد العام والغضب العارم في العراق عقب وقوع العشرات من الضحايا جراء اندلاع حريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نستمع إلى التقرير التالي.
فاجعة إنسانية حلت هنا في هذا المستشفى الذي يعاين مرضى كورونا في بغداد جراء حادث أدى إلى اشتعال النيران فيه، ما أدى لسقوط مئات الضحايا. يقول شهود عيان إن اشتعال قارورة أكسجين في الطابق الأول الذي كان مكتظا بالمرضى أدى إلى اشتعال سريع لعشرات قوارير الأكسجين، وخلال دقائق أقل من أصابع الكف حلت الكارثة بالموجودين داخل المستشفى في وقت أكد فيه الشهود أن أيا من إجراءات السلامة لم تكن موجودة في المكان. متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية قال إن الحادث وقع جراء انفجار خزان أكسجين، وأكد الحاجة الملحة لمراجعة إجراءات الأمان في جميع المستشفيات كي لا تتكرر الحادثة في المستقبل. مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن أكد أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث فيما استبعد وجود شبهة جنائية. هي الصورة التي انتهى إليها حادث مستشفى ابن الخطيب جنوب شرق العاصمة العراقية. هنا خيم الحزن على الأهالي لسببين، فهم فارقوا أحبائهم وكانوا يتوجسون شرا من كورونا، إلا أن نار الأكسجين الملتهب كانت أسرع من الوباء في حصد ضحاياها. وعلى خلفية الحادث أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي بفتح تحقيق سريع وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، وقرر سحب يد كل من وزير الصحة العراقي حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر العطا وإحالتهما على التحقيق. رئيس الوزراء العراقي اعتبر الحادث مساسا بالأمن القومي، مؤكدا أنه لن يمر مرور الكرام، وطالب بإظهار نتائج التحقيق خلال 24 ساعة. الرئيس العراقي برهم صالح من جهته قال إن الحادث سببه الإهمال الإداري والفساد، ودعا إلى فتح تحقيق سريع. كما قرر مجلس النواب عقد جلسة طارئة الاثنين للبحث في تداعيات الكارثة والإجراءات المستقبلية. وأثقلت أزمة عدوى كورونا كاهل المنظومة الصحية العراقية التي دمرتها العقوبات والحرب والإهمال على مدى عقود.
نبقى في الشأن العراقي، حيث قدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه للحكومة والشعب العراقي بعد حادث الانفجار الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب بغداد والذي أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا. وكتب محمد جواد ظريف في تغريدة له: إني أتوجه بخالص العزاء لعائلات الضحايا وأترحم لأرواح الشهداء، كما أسأل الله الشفاء العاجل للمصابين. كما عز المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده العراق حكومة وشعبا وخاصة ذوي الضحايا إثر حادث انفجار مستشفى ابن الخطيب ببغداد. دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة إلى الاحتشاد في المسجد الأقصى وأداء الصلوات على الحواجز الإسرائيلية التي تحول دون وصولهم إلى المدينة المقدسة. كما دعت الحركة في بيان صحفي إلى مواصلة الاحتشاد في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة وعلى أبوابها، والحرص على أداء الصلوات كافة في المسجد الأقصى المبارك وساحاته، وخاصة صلوات الفجر والعشاء والتراويح. وناشدت الحركة كل الفصائل والفعاليات الشبابية والنسوية العاملة في الميدان تحقيق المزيد من التلاحم والوحدة والمصارعة إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة. شهدت مدينة القدس المحتلة ليلة أخرى من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، امتدت من باب العمود إلى مناطق متفرقة من المدينة وأخرى في الضفة الغربية. كما شهدت غزة مسيرات مماثلة، في حين تواصلت الرشقات الصاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
لليلة 12 على التوالي المواجهات في القدس المحتلة تتجدد بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي شبانا فلسطينيين في ساحة باب العمود وامتدت إلى مناطق أخرى في القدس والضفة الغربية. المواجهات بدأت لدى خروج الفلسطينيين من المسجد الأقصى واعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب وقنابل الغاز، ما أسفر عن سقوط جرحى واعتقال عدد من الفلسطينيين وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال واستخدام تعزيزات إضافية تحسبا لتصاعد المواجهات. ووفق شهود عيان فقد امتدت المواجهات إلى مناطق أخرى في القدس، خصوصا بلدي سلوان والطور المحاذيتين للمدينة، وأيضا إلى مناطق متفرقة من الضفة الغربية بعدما قمعت قوات الاحتلال مسيرات في رام الله والخليل ونابلس والبيرة، خرجت تنديدا بالقمع الإسرائيلي وتأييدا لصمود المصلين في المسجد الأقصى. وتضامنا مع القدس وأهلها، نظمت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وقفات تضامنية أكد المشاركون فيها أن المقاومة ستواصل دعمها لأهالي المدينة المقدسة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية عددا من قذائف الهاون باتجاه موقع عسكري إسرائيلي شرقي المدينة بحسب مصادر محلية. جيش الاحتلال أعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت ودعا المستوطنين إلى البقاء قرب الملاجئ، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات المحيطة بغزة، وأضافت أن الفرق الطبية في مستوطنة سديروت عالجت عددا من المصابين بالهلع، بينهم مجندة تم نقلها إلى المستشفى. تطورات تأتي فيما أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيهات للجيش ليكون متأهبا ومستعدا للتعامل مع أي سيناريو محتمل في قطاع غزة. قرارات جاءت في ختام اجتماع أمني امتد 3 ساعات لتقييم الموقف على خلفية التصعيد في غزة والتدهور بالقدس المحتلة.
إلى اليمن، حيث حققت القوات اليمنية المشتركة تقدما كبيرا باتجاه مدينة مارب الاستراتيجية، وذلك بعد خوضها معارك طاحنة مع قوات حكومة هادي والمرتزقة التابعة له. إلى ذلك اعترفت حكومة هادي المستقلة بسيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على منطقة الكسارة شمال غرب مارب وتحقيقها تقدما مهما نحو المدينة. وقال مسؤولون عسكريون إن المعارك انتقلت إلى أطراف منطقة الميل على بعد أقل من 6 كيلومترات عن وسط مدينة مارب، مؤكدين أن المعارك أدت خلال اليومين الماضيين لسقوط 65 قتيلا على الأقل، بينهم 4 ضباط أغلبهم من المرتزقة. استدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي تنديدا باعتراف الرئيس بايدن بما اسمها إبادة الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية. متحدث الرئاسة التركية وصف تصريحات بايدن بالمخيبة للأمل وعديمة القيمة، وأكد مواصلة أنقرة الدفاع عن حقوقها لمواجهة الراغبين بتشويه الحقائق التاريخية، متوعدا برد فعل قوي من قبل أنقرة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: إيران تقول إن جبهات المقاومة باتت اليوم قوة مؤثرة لها ثقلها في سوح المواجهة. طهران تجدد تأكيدها بأنها لن تسمح أن تتحول مفاوضات فيينا إلى استنزافية. وحماس تدعو لشد الرحال إلى الأقصى وأداء الصلوات عند الحواجز الصهيونية. نشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لغائبكم هذا سنستمع وإياكم إلى التلاوة المختارة، يليها محاضرة إسلامية قيمة. تمثيلية الإذاعة تبدأ معكم عند 2:18 من أولى ساعات صباح الاثنين. دعاء أبو حمزة الثمالي يأتيكم عند 2:48. قبل طلوع الفجر يبدأ معكم عند 3:47 ويمتد على نحو ساعة كاملة حتى اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:47 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تلاوة جزء كامل من القرآن الكريم تبدأ معكم عند 5 نهج الحياة يأتيكم عند 6 يلي ذلك من هدي أهل البيت. اليمن التصدي والتحدي عند 6:17. زيارة آل ياسين عند 7:10، يليها برنامج مقاصد القرآن. برنامج الصيام وحسن التنعم يبدأ معكم عند 7:48. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة القرآن الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد الليثي. هذه التلاوة المباركة من بداية الآية 73 من سورة الزمر حتى نهاية السورة نفسها، وكذلك من بداية سورة غافر المباركة حتى نهاية الآية 3 من السورة تلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم.
الله 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 الله
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا
الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء آخر من لقاءات محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة تشريع الصيام منهج تربوي لبناء الإنسان، محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا مقطع من الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخره. وفي هذا المقطع ينبغي الإشارة إلى أمور. الأمر الأول أن انطلاقا من ملاك أن جميع التكاليف التي جاء بها الدين الإسلامي تنطلق من مساحة اليسر لا من مساحة العسر، يعني بتعبير آخر أي تكليف يشكل عسر على الإنسان أو حرج منفي. زين، لأن الشريعة الواقع ما جاءت لتكبل الناس، وإنما جاءت الشريعة لتنظمهم. طبعا أكو فرق بين نظام يكبل وبين نظام نعم يوجه. الشريعة الإسلامية في كل ما جاءت به استهدفت بناء الإنسان، والبناء بطبيعة الحال إذا انتهى إلى العسر والحرج ما صار بناء. فهي من هنا أباحت للفرد أن يمارس جميع مشتهياته بالليل، المنطقة اللي تبدأ من أول ليل كما سيمر علينا إلى أن تنتهي إلى الفجر. الإنسان يقدر يأكل بها ويقدر يشرب ويقدر يمارس لذائذ المشروعة من لقاء أهله إلى غير ذلك. هذا المعنى كله كفلته الشريعة بالليل، وكأنها تريد تقول للإنسان: احنا ما جئنا نحجر عليك، وإنما جئنا لنبنيك كيانا من كل أطرافه، يعني نبنيك نفسيا وجسديا. زين، هذا المعنى إذا عصر عليك أنت بالليل بوسعك أن تشبع نفسك، فإذا أصبح الصباح ينبغي أن تتقيد بما رسمت لك الشريعة من أهداف للبناء. طيب، هذا مفاد الآية كلها بتعبير آخر، جو الآية هذا المعنى. زين، خلينا نرجع إلى مفردات الآية. طبعا هنا الأمر للإباحة، وكلوا واشربوا، الأمر هنا للإباحة بطبيعة الحال. وإذا كانت قد أباحت له أن يأكل ويشرب فقد أباحت له ضمن الملاك اللي رسمتها الشريعة للأكل والشرب. كأنه أكو عندنا اللي يأكلون ويشربون نوعين، أكو نوع يأكل الليل والنهار، بتعبير آخر يعيش ليأكل على التعبير المعروف، وأكو واحد لا يأكل ليقوم جسده. كأن الشريعة دائما تقول للإنسان: الإنسان أكبر من الغريزة، الإنسان أكبر من الطعام والشراب. إذا تصور نفسك أنك غريزة بس يعني تهبط بمستوى الإنسانية إلى المستوى الحيواني. أنت أكبر من أكبر من الطعام والشراب. الإنسان موقف، الإنسان خلق، الإنسان استقامة، الإنسان مجموعة من القيم. نعم، إذا لا والله ما يعرف لنفسه قدر إلا أن يأكل يملأ بطنه، وإلا أن يشبع حواسه الأخرى، معناه يهبط بمستوى الإنسانية هبوط ذريع. والحال احنا نعرف ان الله عز وجل جعل الانسان سيد الموجودات، واذا جعل سيد الموجودات ينبغي ان يراعي السيادة، ينبغي ان يكرم المعنى، معنى السيادة فيه. وخليفة الله في الارض، وخليفة الله في الارض لا يصل الى مستوى بس يفكر بالباطن ويفكر بالجوارح. إذا انتهى إلى هذا المستوى فحري به أن يعجل عن خلافة الله. إذا جو الآية يقصد هذا المعنى، كلوا واشربوا. طيب، هذا الأكل والشرب الذي أباحته الآية الكريمة، هل أباحته في هذا الشهر للإنسان وحده أم لا؟ رح يجينا خلال البحث إن شاء الله في مستحبات من مستحبات هذا الشهر اطعام الطعام، لانه انت اكو بيه عمليتين، بعملية سلبية وعملية ايجابية. العملية السلبية اللي ذكروها دائما ان الله عز وجل انما شرع الصيام حتى يجد الغني مس الجوع فيقدر للجائع حالته. زين، هذا المعنى اللي نسميه الجانب مو سلبي هو في الواقع، لكنه لا مشاحة في الاصطلاح مثل ما يقولون، لكن هذا جانب، جانب ان الانسان يحس بالجوع. واكد لك الانسان اذا ما احس بالجوع ما يقدر للجائع حالته. يعني انت الان اذا قعد لك انسان يمك وتحشد عليه نظريات وتحشد عليه جملة من الاصطلاحات الخلقية، ما تقدر تأخذ أثرها من نفسه بمقدار ما تأخذ الحالة اللي يتلبس بيها. يعني إذا جاع، إذا راد الجوع، لا، إلى تأثير عليه أكثر من العظة، إلى تأثير عليه، نعم، أكثر بكثير من العظة والعبرات. إذا هاي دورة عملية يذوق الإنسان فيها مس الجوع ويحرم فيها من اللذائذ، حتى يقدر ان الانسان اللي يعيش بالحياة. الان تعرف احنا الصوم ايش يمنعنا؟ الصوم يمنعنا من لقاء اهلنا، الصوم يمنعنا من الطعام، الصوم يمنعنا من الشراب، الصوم يمنعنا من انطلاق غريزة الانانية اللي تستوجب احيانا الكذب على الله وعلى رسوله. اذا اهلني باجمعهن، الانسان عري منهن، يقدر يعرف في ذاك الوقت انانيته ما الها مجال تتحرك، غرائزه ما الها مجال تتحرك، جميع ما عنده من ملابسات يمكن ان يسميها بها نوع من التبسط بالعيش راح ما تتحرك، تبقى جامده. في ذاك الوقت يعيش في جو الشعور بحاجه المعوزين. اذا عاش في هذا الجو، هذا يكون حافز الى الاسهام في رعاية هؤلاء البائسين الجياع. هذا جانب. من الجانب الثاني يكفي الشعور وحده، يعني يكفي انا اجوع واتلبس به الشعور كافي؟ هذا لا، كن انطلق للجانب الايجابي. الجانب الايجابي شنو؟ ان يطعم، ان يعطي، ان يساهم في اشباع الجائع. وكان ائمتنا سلام الله عليهم يضربون لنا المثل الاسمى في هذا الجانب. كان الامام زين العابدين سلام الله عليه اذا مر عليه هذا الشهر المبارك يشرف بنفسه على توزيع الطعام، صيح ابعثوا لآل فلان، يشرف على القدور، يغترب ويبعث ارسلوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان، الى ان يفرغ من توزيع الطعام يتناول آنذاك افطاره. هذا دأبة وهذا ديدنة. اذا هالجانب اللي هو عبارة عن الإباحة للأكل وللشرب ولشهوات النفس. الجانب هذا الذي أرادته الشريعة أن يكون توسع على الإنسان من جانب، ومن جانب آخر توسع على غيره. هذا كل اختصرت الآية فيها اللفظتين: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. زين، هذه المسألة بالذات اكو عندي شوية محطة لازم اقف بها قليلا. عندنا موضوع الاكل والشرب، بدأت الآية الكريمة حددتها من الفجر الى الليل. زين، من الفجر شو وقت؟ يعني اي فجر؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يمثل لأصحابه يقولهم ليس الفجر الذي يحلل ويحرم هو هذا، ويأشر الى الفجر الاول، لكن الفجر المعترض بين السماء والارض، يعني اللي عبر عن القرآن الكريم بالخيط الابيض من الخيط الاسود. زين، هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم بالخيط الابيض من الخيط الاسود هو الذي بموجبه نعم يكون الامساك، وقبل بفترة قصيرة من باب الاحتياط يكون الامساك. طيب، هذا الذي عليه فقهاء المسلمين عامة، هذا الذي عليه فقهاء المسلمين عامة. هناك روايات، هذه الروايات من احب ان يتوسع بها يمكن ان يقرأها في سنن النسائي، ويقرأها في مسند الامام احمد بن حنبل، ويقرأها في التفاسير، ومنها تفسير القرطبي عند تفسير هذا المقطع من الآية. روايات تروى عن جرء بن حبيش، بعضها بإسناد متصل إلى جرء بن حبيش وبإسناد متصل إلى حذيفة، يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان السحور كان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. نبهي، كان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني بتعبير آخر بعد الفجر، يعني قبل طلوع الشمس، يعني بتعبير آخر أن هؤلاء فهموا من الغاية، يعني هذه الرواية تفهم من الغاية أن الوقت ينقسم إلى قسمين: ليل ونهار. الليل هو عبارة عن ابتداء غيبوبة الشمس، والنهار هو عبارة عن ابتداء طلوع الشمس، فالليل يستمر إلى قبل طلوع الشمس. يعني إذا رجعنا إلى فهم الآية قد نجد له مستند في فهم الآية، لكن هذا المعنى لا، مجمل بينته الروايات. الروايات بينت أن الابتداء، ونصت على أن ابتداء إمساك الصائم من الفجر، يعني هل منطقة من الوقت يبدأ بها الإمساك. فقهاء الإمامية بصورة عامة، طبعا هذه نظريتهم، وكذلك فقهاء المسلمين الباقين يعني ما يأخذون بهذه الروايات، لكن أدبين لك أن هذا التيار موجود عند بعض المفسرين وفي بعض المشانين. لكن الغريب اللي يلفت النظر، اللي حبيت أشير إليه، أني أنا لما أقرأ أفرض مفاتيح الغيب للفخر الرازي، الفخر الرازي عملاق الرجل، يعني فخر الرازي ثروة عقلية جدا في هذا الكتاب، في القرآن الكريم، يعني ثروة عقلية إلى درجة مو عادية أبدا، عبقرية. طيب، مثل هذا الرجل يمر فينشب لنا بأننا نأكل حتى تطلع الشمس، وين؟ ما موجود عندنا، وين؟ هذه كتبنا بين يديك، وهذه تفاسيرنا بين يديك. هل لون من الذخائر التي تحتويها بطون الكتب والتفاسير، هذا لون من الذخائر واقعا ما نحشد عليه أبدا؟ يعني ينبغي أن يعاد النظر في جمع هذا اللون من الكلام اللي يترك في تاريخ المسلمين ثغرات لا حدود لها. أرجوك أنا يعني أنا لما مسلم وأتت بالفخر الرازي وأجي أقرأ الفخر الرازي وأشم عينشب إلى طائفة بأن هاي الطائفة تأكل وتشرب إلى أن تطلع الشمس، قطعا أنا أمقت هذه الطائفة، قطعا أنا أحمل عليها ما، وقطعا أرميها بأنها خالفت نص من نصوص القرآن أو خالفت النصوص الأخرى. زين في حين هذا المعنى في واقع الأمر لا وجود له. يعني احنا ينبغي الا نتسرع بالنسبة الى بعضنا البعض. يعني اكو كثير مع الاسف هذا موجود في تاريخ المسلمين. يعني انا اكثر من مرة اشرت لك الى مواقف والى محطات من هذا النوع كلها تنتهي الى ان ينسب بعض المسلمين الى البعض الاخر ما قد يخرجه عن الاسلام احيانا. نعم قد يخرج احيانا عن الاسلام، وهذا معنى مش اقول عن الاجيال غدا ستحاسبنا عليه. يعني المفروض ان المؤسسات القائمة على بناء المسلمين، المؤسسات العلمية الان الموزعة في أنحاء العالم الإسلامي، مهمتها إزالة هذا الركام عن طريق المسلمين، لأنه ركام ينتهي بالمسلمين إلى التمزق وإلى التفرق. والحال ما عندنا، ما عندنا ولا عند المسلمين أيضا من يذهب يعني من يفتي بهذا الرأي. وموجود، موجود كتراث، موجود كتفسير لبعض الآيات، موجود لكن معمول به أو لا، معارض بما هو أقوى سندا ودلالة. طيب أعود للموضوع. الآية تقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هي منطقة الصوم أو بالأحرى مساحة الصوم. زين هذا الذي نسميه الصوم ماذا رتب عليه الشارع المقدس؟ نبه. يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا شهر رمضان، من صام نهارا وقام وردا من ليله وعف فرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من هذا الشهر. نبه للحديث الشريف. الحديث جمع الواقع نوعين، النوع الاول اللذائذ اللي لها علاقة بالجسد، ان الانسان يعف فرجه ويعف بطنه، نعم يصوم نهاره ويقوم وردا من ليله، هذه في الواقع الامر هذه يعني العلاقة بالجسد، وان كان الصلاة ايضا العلاقة بالجسد وبالروح. كأن الحديث النبوي الشريف يقول هنا هاي منطقة بناء اجسادكم، اجسادكم الان اكو بها لذائذ، بها لذة الفرج، خليكن هذا الشهر يدربكم على ان تتعلمون العفة، بها شهوة البطن خلي يدربكم هذا الشهر على التحكم بغريزة الطعام، لان مثل ما قلت لك الانسان ارادة، واذا كان الانسان ارادة ينبغي ان يكون اقوى من الغريزة، لا تغلب الغريزة. زين بعدين انت اذا خلصت منعت بطنك من الطعام ومنعت فرجك من ممارسة حاجاته وصمت النهار وقمت وردا من الليل، شنو ربط الورد من الليل بهذا المعنى؟ يقوم الانسان ليصل عبادة الامتناع بعبادة المبادرة بين يدي الله، استلهام العطاء من الله. يعني بتعبير اخر انت بالنهار في محراب، المحراب يبني الجسد، وبالليل في محراب يبني الروح. اذا وقفت بين يدي الله عز وجل تتنفل بركعات في هذا الشهر الكريم. نعم انت تقف بين يدي الله لتطلب من الله عز وجل ما تريد، لان بابه لا تغلق بوجه سائل قط. الدعاء الواقع فيها من مستحبات هذا الشهر الكريم الاكثار من الدعاء، واذا كان الطلب وعرض الحاجة والدعاء الى الاخرين بمذلة لكنه بالنسبة لله عز وجل ما فيه الا العز، لان دعاءك وطلبك من الله هو لون من الوان العبادة، شعورك بانك ناقص تتجه الى الكامل وهذا عبادة. من هنا يقول احد الادباء رب روحي طليقة في مناجاتك، والجسم مصبد مقبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. نعم، يعني الواقع أن الإنسان إذا وقف بين يدي خالقه عز وجل من تسميها من الأسباب اللي تدفع الإنسان إلى التكامل شعورا بالعبودية لله وشعورا بالنقص، وأن يتجه إلى الكامل ليكمل نقصه. إذا بالنهار كما قلنا في محراب الصوم تربية للجسد، وبالليل في محراب الروح تربية للروح، أن الإنسان بالصلاة يربي روحه، يربي مشاعره. طيب، في هذا الشهر يقول الرسول صلى الله عليه وآله، وهو يريد بذلك أن يلفت نظر هذا الذي يقول أنا أجوع النهار وقد يكون النهار طويل، يقول له النبي صلى الله عليه وآله، يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان حقا على الله عز وجل أن يطعمه من طعام الجنة وأن يشقيه من شرابها. الإمام علي عليه السلام يقول: الصوم قسمان، صوم الجسد هو عبارة عن إمساك الجسد عن حوائجه، وصوم الروح هو الابتعاد عن الشر وعمل الخير. كأنه مهمة مزدوجة، مو بس أربي جسمي، لا، أربي نفسي. وطبعا تربية النفس ترى هي المقصودة حتى من تربية الجسم، يعني لا تتصور أن تربية الجسم غاية لذاتها، لا لا، تربية الجسم أيضا واسطة لتربية الروح. كيف واسطة لتربية الروح؟ لأنه أنا إذا استطعت أتحكم بجوعي استطعت أن أتحكم بالغريزة، وما أعرف هاي الدنيا شنو بيها، قد يمر علي دور يلتزم يطلب من عندي أن لا أتناول الطعام، يمر علي دور يطلب مني أن أستشعر الخشونة، يمر علي دور يطلب مني أن أعد نفسي لشدائد. وفي هذا الشهر الكريم محاولة لبناء الروح عن طريق بناء الجسد، لبناء الروح عن طريق التحكم بالغريزة، نعم، لإشعار الإنسان بأنه كيان أكبر من الغرائز. هذا الشهر الكريم بجميع ما ورد فيه من فاضل، بجميع ما ورد فيه من روايات تدعو الإنسان إلى أن يكون في طاعة الله عز وجل، كلها تعود فائدتها إلى الإنسان نفسه وليس لله عز وجل منها شيء. أنا أقول لك إلا رواية واحدة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به. شنو بهذا المعنى؟ هذا المعنى أو إلى ماذا يهدف هذا الحديث؟ يهدف إلى أن الإنسان بوسعه بالصوم في واقع الأمر بوسع أن يكون مخلص تمام الإخلاص لله عز وجل، لأنه إذا طلع عن الإخلاص لله انكشف بين الناس، يعني عبادة لا تحتمل إلا الإخلاص. شلون يعني؟ هو لما يتحقق معنى الصوم، يعني إذا كان مثلا هو غير صائم ويقول أنا صائم ما يتحقق معنى الصوم، يكذب على نفسه من ناحية، وصومه ما يتحقق وما يترتب عليه الأثر. إذا الصوم شعيرة تربي الإخلاص في نفس الإنسان، تربي الانقطاع إلى الله عز وجل في نفس الإنسان. طيب، إذا مستحبات هذا الشهر شنو هي؟ خلينا نشوف أهم مستحبات هذا الشهر الإكثار من العبادة، يعني الصلاة، قراءة القرآن الكريم خصوصا في السحر، لأن السحر الوقت اللي يبعد به الإنسان عن الرياء من ناحية، ومن ناحية أخرى يستبطن نفسه، ما يما أشياء تشغله ذاك الوقت، يتوجه في عملية استبطان داخلي، الحكم. لاحظ أن القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وبالأشحار هم يستغفرون. دعاء السحر أو الانقطاع إلى الله عز وجل في هذا الوقت أفضل من غيره من الأوقات لهالأسباب. أولا بعيد عن الرياء، الناس نائمة وأنت متهجد في قلب الليل، في ظلام الليل، بعيد تماما عن الرياء. هذا المعنى يقول أبو الدرداء: رأيت علي بن أبي طالب ليلة من الليالي خرج من المدينة، تبعته أقبلت أمشي من ورائه وهو يوغل، إلى أن ما أدري، يقول إلى أن وصل إلى بعيلات النخل. بعيلات النخل يعني النخل الذي يشرب الماء بعروقه، يعني ما يم نهر، بتعبير آخر أن في أطراف البلدة بعيد. زين يقول إجيه رأيته استقبل القبلة وشخص ببصره إلى السماء، قال: يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا. متى يستريح من نصب لغيرك نفسه؟ ثم صف قدميه وأقبل على الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، حتى انبلج عمود الفجر نظرت إليه قام من جديد. قال يا من، رفع رأسه إلى السماء، قال: إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا، صل على رسولك وأولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. ثم سجد سجدة طويلة ما كاد يرفع رأسه منها حتى سقط كالخشبة اليابسة. هكذا كان سلفنا الصالح يضرب لنا هذه الأمثلة في الانقطاع إلى الله عز وجل والابتعاد عن مواطن الرياء. فمن أهم مستحبات هذا الشهر كثرة الصلاة وكثرة قراءة القرآن، بعد استلال الحقد من النفس. يقولون إذا مر هذا الشهر ينبغي على المسلم أن لا يحمل لمسلم ضغينة، لأنه المفروض إذا راد يربي روحه من تربية الروح أن ينزع الشعور بالعداء للآخرين. أنت ملاحظ أن الله عز وجل هذا المعنى يرسمه لنا عند الدخول إلى الجنة لمن قدر له أن يحظى بهذا النعيم، يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يعني قبل أن يدخل ينبغي أن يكون نظيف من هذه الرذيلة، رذيلة حمل الحقد والغل. زين، فلا يحمل حقد، بعد ألا يترك بينه وبين أخ مسلم من أسباب العداء شيء ما لم يسعى لمصالحته، أنه يتخذ من هذا الشهر، نعم يتخذ من هذا الشهر فرصة إلى الإصلاح، إلى أن يتصالح مع إخوانه. بعد من مستحبات هذا الشهر الكريم بر الوالدين، أن الإنسان يبالغ ببر والديه. حتى قد يقول لي قائل، قد يقول لي: أن هي أعمال في شهر أيام السنة هي مستحبة وبعضها واجب في شهر أيام السنة، ليش في هذا الشهر؟ في هذا الشهر لأن الله عز وجل افترض في هذا الشهر أنه أحب الشهور إليه وأن الأعمال تضاعف فيه. وإلا مثل ما تفضل أن كل شهر من الشهور الأعمال الصالحة فيه محبوبة إلى الله، لكن هذا الشهر بر الوالدين فيه يأخذ دور أكثر من سائر الشهور. إطعام الطعام به أيضا أكثر من سائر الشهور، قراءة القرآن، كثرة الذكر والعبادة، إلى التحلي بالأخلاق والفضائل، وبعد ذلك كله مداومة الحضور في مجالس الذكر والابتعاد عن مجالس اللهو والمعصية. مما أراده الله عز وجل منا في هذا الشهر الكريم هذا التحلي بالفضائل وبأسباب التكامل الإنساني في حدود استطاعة الإنسان. طيب أرجع للآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا نقطة ينبغي الإشارة إليها. يختلفون المفسرين أن الغاية داخلة بالمغياي ولا حد علماء الأصول نزاع أن أتموا الصيام إلى الليل إلى هاي حرف غاية تفيد الانتهاء. يعني أنا لما أقول مثلا مشيت إلى المسجد إلى هذا المسجد لما أقول إلى يعني الباب وقفت يولا كنا حط رجلي في مدخل المسجد. اختلاف أكوها ولاحظت أن الاختلاف ترى من الدليل نبه يعني الاختلاف ناتج من فهم الدليل ترى يعني مو اختلاف حبا بالاختلاف لا اختلاف